بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قام بالتقديم له فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله، وقام بالتعليق عليه وتحقيق الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وهذا تمهيد بعد أن تحدثنا عن المقدمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها، إذ أقبل كثير من الشباب على الله تائبين، واتجهوا إليه منيبين، وقرعوا أبواب الخير مخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغرس هذا الدين غرسا يستعملهم، إن الله لا يغرس في هذا الدين غرسا، أي أناسا يستعملهم بطاعته. ثم قال الشيخ رحمه الله: فقد طبعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينشر بهم الإسلام في ربوع الأرض، لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا. قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه، فتذكرت أن الشيطان الذي آل على نفسه، أي حلف وعزم ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والذي نذر عداوتهم وإضلالهم حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن لهم فيهم الشقاق، ويفرق الكلمة، ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وربما خلط التوحيد بالشرك، ويكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتضفى عليهم القداسة، وكل ما جاءوا به فهو حسن. كما قال قائلهم: إن للإخوان صرحا شامخا، كل ما فيه حسن لا تسني من بناه، إنه البنا حسن. وكل ما جاءوا به فهو حسن، إذ لا يتصور في نظر التابعين أن يخالفوا الإسلام وهم يدعون إليه، وأن يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء، بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم لمتبوعيهم أربابا من دون الله، ويطيعونهم في معصية الله. كما يقول قائلهم: كن أمام شيخك كالميت أمام المغسل، وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم لمتبوعيهم أربابا من دون الله، فيطيعونهم في معصية الله، ويمشون على النهج الذي رسموه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بما ألزموهم به، وإن كان فيه إسخاط لله تعالى. فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع، أي في هذه الصحوة، وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون ومع جماعة الحزبين متعاطفون، قد جعلوا ذلك الحزب والرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون، من أجلها يتحابون ويتوادون، لأن عندهم الولى والبرى في المنهج. من كان في المنهج الإخواني مثلا فإنه حبيبنا وصديقنا ونحو ذلك، ومن لم يكن في هذا فهو عدونا، إن لم تكن معنا فأنت عدونا. يقول الشيخ النجيم رحمه الله: ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل، ويزدرون ما جاء من غير متبوعيهم وإن كان يحمل الحق من وجه إلى أحد من متبوعيهم نقدا عادوه، وإن كان النقد في البدع والشركيات زهدوا في كتابه، وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته والصفحات. يقول الشيخ أنه: وإن كان النقد في البدع والشركيات زهدوا في كتابه وعادوا حتى من وزعه ونشره، وإن كان ممن له عليهم منة وفضل واتهموه بالغباء والجهل، وإن كان مثل إياس ذكاء ونبلا. تعليق: إياس بن معاوية قاضي البصرة كان يضرب به المثل في الذكاء والدعاء والسؤدد والعقل، توفي سنة 21 و100 كهلا. انظر سير إعلام النبلاء في المجلد الخامس 355. يقول الشيخ النجيم رحمه الله: فلما رأيت أداء فيهم قد فشى، أي مرض الشبهات والبدع المضلة، فلما رأيت أداء فيهم قد فشى والباطل قد راجع عندهم ومشى، أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة من الله عز وجل بإيصال الحق للخلق، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع، والله أسأل أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. قال شيخ النجيم رحمه الله: قد رأيت أن أجعله هذا الكتاب في ثلاثة عشر بابا وخاتمة. الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها. الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها. الباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله تعالى، أي الذين يدلون الناس على طاعة الله. الباب الرابع في ضمانة النجاة. الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله. الباب السادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية. الباب التاسع في بيان من تكد على الإخوان المسلمين. الباب العاشر في بيان من تكد على جماعة التبليغ. الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين. الباب الثالث عشر في بيان ثواب من تمسك بالسنة الخاتمة، وبها يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. أما الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال؟ ما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو لماذا خلق الله الإنسان؟ ما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها؟ والجواب هذا السؤال قد ظلت في الإجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله، فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ظل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصور تصورا غريبا. تعليق إن من يقرأ في كتب الملل والنحل يرى أمورا غريبة وتصورات عجيبة تثير الاستغراب ويستبعد الإنسان أن يصدقها العقل. قال شيخ النجم رحمه الله: ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهداته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه والله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والألطاف الخفية. قال الله تعالى: أولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال بمعرفة الحكمة من أجلها التي من أجلها خلق الإنسان، عليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بين حكما وأحكاما هي أقل شأنا من هذا الأمر العظيم، وهو أهم المهمات وأعظم الواجبات. إذا فالحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها هي العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس للعبادة، فالعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسن الأحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه، فلما انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة. ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة فهذا القسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، والعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات وهي شهوة المطعم والمشرب والمنكح والقهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقى في قلوبهم الشكوك وبالشبه التي تلقى في قلوبهم الشكوك لأن إيمانهم بالغيب وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه أي بني آدم وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان. لذلك كانت العبادة في حقهم ابتلاء واختبارا للدواعي المضادة لها، ومن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار كما قال تعالى فالحق والحق وأقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع شرعه والتمس حل الشهوات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح الله فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلى في جنة الفردوس. وأما الغاية التي يسعى لها فهي تختلف باختلاف الناس وثقافاتهم وعقائدهم، فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومنفذ ومطية إلى الآخرة، فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله إلى رضا ربه وجنته، وتلك هي الغاية التي يسعى لها. منهم من جهل ذلك ولم يعرف ربه ولم يؤدي حقه ولم يؤمن بلقائه، بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الدار الآخرة بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الغاية فسعى لها ورضي بها واطمأن إليها وشمر في جمعها وأفنى عمره في لذاتها، وتلك هي غاية التي يسعى إليها. وقال شيخنا النجم رحمه الله: ولقد تحدث القرآن الكريم عن القسمين وبين حال كل من الفريقين. قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في تفسيره تفسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان: إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وعلى ما أمله المؤملون، بل عرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا أي بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها منكبوا على شهواتها بأي طرق حصلوها من أي جهة لاحت ابتدروها فصرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر تزود فيه المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية والنفسية. والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والعلة، والإعراض عن الدين مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك الذين هذا وصفهم مواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون، أي من الكفر والشرك والمعاصي. ولما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما هم عليه من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، ويعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وهي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار، أي الجارية على الدوام في جنات النعيم. أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المهجيات والنظرات المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصيبه أو قدر أن يصفه الواصفون. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: دعوهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادة فيها لله، أولها تسبيح وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله، والتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل والمشارب، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به النفوس، وهو لهم بمنزلة النفس من دون وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. أما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، كلام سالم من اللغو والإثم وموصوف بأنه سلام. وآخر دعواهم إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وقد تبين من هذا، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب. فالمؤمن الخالص يسعى للآخرة فقط، فهو وإن باشر الدنيا بيده ببدنه وحرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآخرة، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والكافر الخالص يسعى للدليل للدنيا فقط، لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه. وأما النهاية التي سيصل إليها فهي الدار الآخرة، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشايخ. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحييك، حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قام بالتقديم له فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله، وقام بالتعليق عليه وتحقيق الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وهذا تمهيد بعد أن تحدثنا عن المقدمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها، إذا أقبل كثير من الشباب على الله تائبين واتجهوا إليه منيبين وقرعوا أبواب الخير مخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغرس هذا الدين غرسا يستعملهم، إن الله لا يغرس في هذا الدين غرسا أي أناسا يستعملهم بطاعته. ثم قال الشيخ رحمه الله: فقد طبعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينشر بهم الإسلام في ربوع الأرض، لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا. قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه. فتذكرت أن الشيطان الذي آل على نفسه أي حلف وعزم ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والذي نذر عداوتهم وإضلالهم حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن لهم فيهم الشقاق ويفرق الكلمة ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وربما خلط التوحيد بالشرك ويكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتضفى عليهم القداسة، وكل ما جاءوا به فهو حسن. كما قال قائلهم: إن للإخوان صرحا شامخا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. وكل ما جاءوا به فهو حسن، إذ لا يتصور في نظر التابعين أن يخالفوا الإسلام وهم يدعون إليه، وأن يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء، بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم لمتبوعيهم أربابا من دون الله، ويطيعونهم في معصية الله. كما يقول قائلهم: كن أمام شيخك كالميت أمام المغسل. وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم لمتبوعيهم أربابا من دون الله، فيطيعونهم في معصية الله، ويمشون على النهج الذي رسموه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بما ألزموهم به، وإن كان فيه إسخاط لله تعالى. فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع، أي في هذه الصحوة، وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون ومع جماعة الحزبين متعاطفون، فجعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون، من أجلها يتحابون ويتوادون، لأن عندهم الولا والبرى في المنهج. من كان في المنهج الإخواني مثلا فإنه حبيبنا وصديقنا ونحو ذلك، ومن لم يكن في هذا فهو عدونا، إن لم تكن معنا فأنت عدونا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل، ويزدرون ما جاء من غير متبوعيهم وإن كان يحمل الحق من وجه إلى أحد من متبوعيهم نقدا عادوه، وإن كان النقد في البدع والشركيات زهدوا في كتابه، وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته والصفحات. يقول الشيخ: أن وإن كان النقد في البدع والشركيات زهدوا في كتابه وعادوا حتى من وزعه ونشره، وإن كان ممن له عليهم منة وفضل واتهموه بالغباء والجهل، وإن كان مثل إياس ذكاء ونبلا. تعليق: إياس بن معاوية قاضي البصرة كان يضرب به المثل في الذكاء والدعاء والسؤدد والعقل، توفي سنة 21 و100 كهلا. انظر سير إعلام النبلة في المجلد الخامس 355. يقول الشيخ النجم رحمه الله: فلما رأيت أداء فيهم قد فشى، أي مرض الشبهات والبدع المضلة، فلما رأيت أداء فيهم قد فشى والباطل قد راجع عندهم ومشى، أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة من الله عز وجل بإيصال الحق للخلق، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع. والله أسأل أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. قال الشيخ النجم رحمه الله: قد رأيت أن أجعله هذا الكتاب في ثلاثة عشر بابا وخاتمة. الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها. الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها. الباب الثالث أن الرسل هم الأدلة على الله تعالى، أي الذين يدلون الناس على طاعة الله. الباب الرابع في ضمانة النجاة. الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله. الباب السادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية. الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين. الباب العاشر في بيان من تقد على جماعة التبليغ. الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين. الباب الثالث عشر في بيان الثواب من تمسك بالسنة. الخاتمة بها يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. أما الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال؟ ما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو لماذا خلق الله الإنسان؟ ما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها؟ والجواب هذا السؤال قد ظلت في الإجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله، فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ظل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصور تصورا غريبا. تعليق: إن من يقرأ في كتب الملل والنحل يرى أمورا غريبة وتصورات عجيبة تثير الاستغراب، ويستبعد الإنسان أن يصدقها العقل. قال شيخ النجم رحمه الله: ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهداته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه والله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والألطاف الخفية. قال الله تعالى: أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال بمعرفة الحكمة من أجلها خلق الإنسان، فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بين حكما وأحكاما هي أقل شأنا من هذا الأمر العظيم، وهو أهم المهمات وأعظم الواجبات. إذا فالحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها هي العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس للعبادة، فالعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسن الأحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه. فلما انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة، فهذا القسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، والعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة، وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات، وهي شهوة المطعم والمشرب والمنكح والقهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. وكما ابتلاهم بقرانة السوء وبالشبه التي تلقى في قلوبهم الشكوك، لأن إيمانهم بالغيب وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه أي بني آدم وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان. لذلك كانت العبادة في حقهم ابتلاء واختبارا للدواعي المضادة لها، ومن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار، كما قال تعالى: فالحق والحق وأقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع شرعه والتمس حل شهوات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح الله فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلى في جنة الفردوس. وأما الغاية التي يسعى لها فهي تختلف باختلاف الناس وثقافاتهم وعقائدهم، فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومنفذ ومطية إلى الآخرة، فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله إلى رضا ربه وجنته، وتلك هي الغاية التي يسعى لها. منهم من جهل ذلك ولم يعرف ربه ولم يؤدي حقه ولم يؤمن بلقائه، بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الدار الآخرة، بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الغاية فسعى لها ورضي بها واطمأن إليها وشمر في جمعها وأفنى عمره في لذاتها، وتلك هي غاية التي يسعى إليها. وقال شيخنا النجم رحمه الله: ولقد تحدث القرآن الكريم عن القسمين وبين حال كل من الفريقين. قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره تفسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، وعلى ما أمله المؤملون، بل عرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها، وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها منكبوا على شهواتها بأي طرق حصلت، حصلوها من أي جهة لاحت افتدروها، إظهار افتدروها، فصرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست بدار ممر تزود فيه المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية والنفسية. والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والعلة، والإعراض عن الدين مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك الذين هذا وصفهم مواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون، أي من الكفر والشرك والمعاصي. ولما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما هم عليه من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، ويعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وهي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار، أي الجارية على الدوام في جنات النعيم، أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المهجيات والنظرات المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: دعوهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادة فيها لله، أولها تسبيح وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله، والتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل والمشارب، ألا ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به النفوس، وهو لهم بمنزلة النفس من دون وتفرع الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. أما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، كلام سالم من اللغو والإثم، وموصوف بأنه سلام. وآخر دعواهم إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وقد تبين من هذا، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب. فالمؤمن الخالص يسعى للآخرة فقط، فهو وإن باشر الدنيا بيده ببدنه وحرص عليها بقلبه، فإنه لا يريدها إلا للآخرة، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والكافر الخالص يسعى للدليل للدنيا فقط، لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه. وأما النهاية التي سيصل إليها فهي الدار الآخرة، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشايخ. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحييك، حياكم الله جميعا.